أهلا بكل الأصدقاء. تساؤلات ثمانية طرحناها في سياق هذا البرنامج لتشكل أسلوبا من البحث والحوار حول حقيقة هوية المسيح. من هو؟ ومن أين جاء؟ هل هو من الأرض أم من السماء؟ وأجبنا فيما سبق على أربعة منها شكلت موضوع حوار لطيف مع مستمعينا، فتبادلنا معهم الآراء بشفافية. ونذكر من فاته حلقة منها أن لو رغب يمكنه أن يطلب ما شاء لترسل له إما بريديا أو إلكترونيا، فنحن في خدمة الجميع ويسعدنا ذلك. في حلقة اليوم نحاول الإجابة على التساؤل الخامس، ويقول: عاش المسيح قبل 2000 عام على هذه الأرض ل33 سنة، وقام بما قام به من أعمال وأقوال ومعجزات، وانتهى به الأمر وغاب. إنما السؤال: كيف انتهت حياة المسيح على الأرض؟ ولماذا اختلف الناس ما بين مسيحيين ومسلمين في رواية نهاية حياته، علما أن كلا من أهل الديانتين لديه كتاب يقر أنه وحي من عند الله؟ فهل اختلف الوحي؟ أم أن الخلاف كامن في مفاهيم الناس؟ فالمسيحيون يقولون أن المسيح صلب ويعتزون بصليبه، رغم أن الصليب حسب روايتهم كان هو الأداة التي قضت على سيدهم. ولهم في مدينة القدس كنيسة قديمة معروفة بكنيسة القيامة، ومن معنى اسمها فهي شاهدة على تواتر الأزمان أن المسيح في هذا المكان علق على الصليب وهناك مات، وفي هذا القبر المحفور داخلها دفن، ومنه قام وغلب الموت، وعندما بنيت الكنيسة هناك سميت بكنيسة القيامة، شهادة على أن الحدث سبقه موت ودفن وقيامة. أما اليهود وهم طرف ثالث في هذه المعادلة، فمع أنهم لا يعترفون بالمسيح ولا يؤمنون به، لكن توراتهم تخالفهم الرأي، فهي أنبأت بصريح العبارة قبل ميلاد المسيح بمئات السنين أن المسيح سيولد من عذراء وفي بيت لحم بالذات، وأنه سيصنع المعجزات وسيتحمل آلام الموت مثقوب اليدين والرجلين، الشيء الذي تفسر بالصلب، وأن موته ذاك سيكون فداء للبشرية. أما المسلمون فيقولون أن المسيح لم يصلب، وهم بذلك يكرمونه ولا يرضون له بالإهانة والضيم. فأصحاب الديانات الثلاث المسمى بديانات التوحيد اختلفوا، وكل له روايته في هذا. ونتساءل: لماذا اختلفوا؟ وهل اختلف الوحي؟ حاشا لله أن يقول قولا لجهة ويناقض ما قاله لجهة أخرى، فلا بد أن الخلاف يقع في دائرة العنصر البشري وفي فهم الناس أو تفسيرهم لما جاء في كتب الوحي. فمن هنا تشعبت الآراء واختلف الناس. لكن أين الحل؟ وهل يرضى الله بأن تبقى إعلاناته في كتب وحي مبهمة تتضارب حولها الآراء، وبخاصة عندما يكون الخلاف حول قضايا هامة لا يمكن تجاوزها كمثل هذه؟ وفي جميع الأحوال لو أمكننا أن نتجاوز هذا الجدال، فالعقيدة الدينية مرتبطة حتما بضمير الإنسان، وليس من السهل الانتقال إلى غيرها إلا إذا نال أحدهم لمسة ربانية تنير قلبه وتصحح مساره وتريح ضميره. ويبقى السؤال الملح: كيف كانت نهاية حياة المسيح على الأرض؟ هل مات؟ وكيف مات؟ وإن مات أين استقر به الأمر؟ أين الجثة وبقايا الجثمان؟ وإن لم يمت فمن من البشر يعيش ل2000 عام ويستمر على قيد الحياة كل هذا الزمن الطويل؟ ولماذا تميز المسيح بالذات في هذا؟ وحتى لو جاز أنه لم يمت فأين هو الآن؟ فهل يعقل أن تكون نهاية حياتي عظيم كالمسيح مبهمة بهذا الشكل، وتتضارب حولها التخمينات والاجتهادات ولا تستقر على حال، وكأنه كان يعيش في غابة كثيفة بعيدة عن أنظار الناس؟ فللإجابة على مثل هذه التساؤلات لأهميتها، يجب أن تستند الإجابة على وثائق دامغة، لا على اجتهادات وتخيلات وأقوال وتخمينات، فالإجابة العشوائية لا تحل الإبهام. أما نحن كمسيحيين ففي ضوء هذه التساؤلات القضية محسومة لدينا، والوثيقة الشاهدة على نهاية حياة المسيح على الأرض وثيقة ربانية مختومة بخاتم الوحي، حملها التاريخ من وقت الحدث في القرن الأول للميلاد، ووصلت إلينا مكتوبة مصونة وبالتواتر تناقلتها الأجيال عبر العصور، وها هي بين أيدينا تتحدث الزمن وتجلو الغموض أمام عيني كل من لفه الإبهام وغابت عنه الحقيقة. والوثيقة التي نتحدث عنها تحكي لنا تفاصيل كل ما جرى في الساعات الأخيرة من حياة المسيح على الأرض، ودونت حتى العبارات السبع التي نطق بها المسيح وهو معلق على الصليب قبل أن استسلم للموت، ونحن آمنا بما أوحي إلينا. ثم لو افترضنا أن اتفق جميع من يهمهم الأمر بأن المسيح سواء مات أو لم يمت لكنه ارتفع إلى السماء بجسد حي، سيعود به يوما إلى أرضنا حتى ولو مر على غيابه 2000 عام أو أكثر، فالسؤال الذي يفرض نفسه هنا، هل السماء تحوي أجسادا من تراب؟ فلماذا إذن كل الأنبياء في قبورهم يرقدون والمسيح وحده هو الطريق يتمتع بالحياة؟ ولماذا هو بالذات مميز في هذا بينما غيره من بني آدم يسكنون الرمضاء؟ ما سر كل هذه الاستثناءات التي لازمت المسيح في ميلاده وفي حياته وفي تعاليمه وفي أقواله وفي معجزاته وحتى في ارتفاعه إلى السماء حيا وبقائه فيها من دون الأنبياء؟ ففي غمرة هذا البحث يبدو واضحا أن هناك حلقة مفقودة في ذهن البعض تحتاج إلى مصارحة مع الذات. مستمع الكريم، ألا توافق معي بأن هناك معضلة أخرى محيرة، وهي أن المسيح الذي غادر أرضنا قبل 2000 عام سيعود ثانية للأرض؟ وهذا أيضا سيأتي بنا للتساؤل من جديد، من ترى يكون المسيح الذي تحف به كل هذه؟ سنخصص حلقة خاصة لهذا الموضوع، لكن دعونا فيما تبقى من وقت البرنامج أن نمهد لموضوع المجيء الثاني للمسيح، فنشير إلى بعض الأحداث القادمة الملازمة لمجيئه وينبئنا عنها الإنجيل. أولا، سيأتي على السحاب كما صعد على السحاب على مرأى من تلاميذه، فهذا ورد في سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول. ثانيا، سيأتي فجأة، إنما يسبق مجيئه أحداث واضطرابات وحروب ومجاعات وأوبئة أكثر شدة من سابقاتها. ثالثا، لن يطأ هذه المرة على الأرض، بل وهو جالس على السحاب سيجذب إليه كل الذين قبلوا فداءه ليلتقوا معه على السحاب، ثم ينطلق بهم إلى الفضاء بعيدا عن الأرض لسبع سنوات. هذه العملية يسميها الإنجيل بالاختطاف، المذكورة في رسالة تسالونيكي الأولى الأصحاح الرابع. رابعا، سنوات الغياب السبع تلك يسميها الإنجيل بالضيقة العظيمة على الأرض، وارد ذكرها في سفر الرؤيا الأصحاح السابع. خامسا، بعد 7 سنوات الضيقة العظيمة يعود المسيح ومن معه لتطأ قدماه على جبل الزيتون كما ورد في سفر زكريا، لتبدأ فترة ما يسمى بالحكم الألفي، 1000 سنة من السلام التام يكون خلالها الشيطان مقيد لا يوسوس في صدور الناس، ونوازع الشر تختفي وتعود الأرض لتعطي ثمرها بملء قوتها. سادسا، بعد انتهاء الألف سنة يحل الشيطان من سجنه ويجمع أتباعه من جديد لتبدأ المعركة الفاصلة بين معسكر إبليس ومعسكر المسيح، وبانتهائها ينكسر الشيطان ويزج في بحيرة متقدة بالنار وتقوم القيامة. هذه المعلومات أيها الأصدقاء يؤكدها الإنجيل بوضوح، وقدمت لكم في ملخص سريع لضيق الوقت. الحلقة القادمة في نفس هذا الموعد سنبحث في هذا الموضوع من جديد، فإلى اللقاء والرب معكم.
أنوا لمسيحنا صبحا جديد، إنه قادم بالمجد عن قريب. سيجيء عن قريب يا عبيد ربي.